أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذه النتيجة بالنسبة إلى الاستدلال على وجوب التعريف بقاعدة اليد. انتهينا إلى أن الكنز بالمعنى المتعارف للكنز المأخوذ فيه القدم، المأخوذ فيه انقراض المالك وعدم معرفة الورثة له، المأخوذ فيه عدم العلم به، وإلا لما باعه هذا الشخص، لما باع الأرض هذا الشخص من دون استثنائه، المأخوذ فيه كل ذلك. هذا الكنز لا يحتمل في الحقيقة أن يكون لأحد البائعين، لا يحتمل فيه أن يكون لأحد البائعين، فيدخل في المسألة السابقة التي لا إشكال في أنه يكون للواجد مع وجوب الخمس عليه. والمقصود من المسألة السابقة هي المسألة التي ذكرها المصنف نفسه سابقا، قال بأن الكنز إذا وجده في أرض مبتاعة مع العلم بعدم كونه لأحد البائعين، هذا لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في أنه لواجده مع وجوب الخمس شنو عليه. الذي نقول أن الكنز هو دائما هكذا، الكنز هو دائما مو دائما، نقول غالبا في حالاته الاعتيادية هو هكذا، لا يعلم بكونه، يعني يعلم بعدم كونه لأحد البائعين. الآن تنزلنا، لو فرضنا أن كنزا لم يعلم كونه لأحد البائعين، احتمل أنه لأحد ماذا؟ لأحد البائعين، احتمل فيه ذلك. كما إذا فرضنا أن هذا الشخص الذي ابتاع الأرض وجد كنزا، وكان هذا الكنز قد عثر عليه البائع قبله، نفترض هكذا، فاستخرجه البائع قبله، فاستخرجه وملكه ثم دفنه مرة أخرى في الأرض، ثم عندما باع نساه، فروض، مجرد فروض. إذا هذا مشتري الأرض إذا احتمل أن الكنز الذي عثر عليه ومن هذا القبيل، احتمل احتمال أن هذا الكنز قد وجده البائع قبله، عثر عليه واستخرجه ثم دفنه ثم باعه ونسي هذا الكنز عند بيعه، إذن هذا الذي اشترى الأرض إذا احتمل ذلك يحتمل أن الكنز مملوك لأحد البائعين، فيدخل في ماذا؟ في مسألتنا. واضح هذا اللي أقوله؟ هذه فروض، فروض واضح أنها نادرة السنة التحقق. لكن لو فرضنا ذلك في هذه الحالة أيضا نقول لا يصح الاستدلال على ملكية البائع لا ووجوب التعريف للبائع بقاعدة ماذا؟ بقاعدة اليد. والسبب بسيط، وهو شنو؟ وهو أنه لا يقين بوجود يد البائع على ماذا؟ على هذا الكنز، وإنما هو مجرد شنو؟ احتمال، مجرد احتمال. ومن الواضح أن التمسك بقاعدة اليد يحتاج إلى ماذا؟ إلى إحراز ثبوت اليد على الكنز سابقا حتى يتمسك باليد السابقة لإثبات ماذا؟ لإثبات ملكية البائع ووجوب تعريف الكنز المن إلى البائع. بينما هذا الفرض النادر الذي افترضناه واجد الكنز مجرد انه يحتمل ان البايع ماذا وضع يده على هذا شنو الكنز، لكن في قبالي احتمالات اخرى وهو ان هذا الكنز مدفون منذ قدم الزمان في ماذا في هذه الارض التي اشتراها، والبايع ليست له يد على ماذا على هذا الكنز اطلاقا. فلا يصح إذن ان نتمسك لاثبات ملكية البايع ووجوب تعريف الكنز على البايع بماذا نتمسك؟ بيده السابقة، والحال أننا لا علم لنا بوجود وثبوت يده على الكنز شنو سابقا. فإذن لا يصح التمسك بقاعدة اليد في هذا المورد، كما لا يمكن التمسك أيضا بالاستصحاب الذي ذكرناه سابقا لإثبات ملكية ماذا البايع، والسبب أيضا واضح لعدم اليقين بملكية البايع لهذا شنو الكنز، لا يقين بأنه عثر عليه واستخرجه وملكه، واضح لا يقين بذلك، وإنما هو مجرد احتمال، هناك احتمال في مقابله احتمال أقوى وأرجح وهو أنه لم يعثر عليه وأن هذا الكنز موجود منذ قدم الزمان، وهذا مالك الأرض الذي باعه لم يملك الكنز. فإذا كيف نثبت ماذا الملكية بعد البيع؟ بالاستصحاب، والحال أنه لا يقين سابقا بملكية البايع لهذا الكنز، فالملكية للبايع لا يمكن إثباتها في هذا الفرض لا بقاعدة اليد ولا بقاعدة الاستصحاب. نعم، هذا الفرض الثالث الأخير. إذا فرضنا ولو من باب فرض المحال مو محال أن الكنز كان بحكم التابع، حكمه حكم الوتد في الأرض، حكمه حكم الشجرة في ساحة البيت والنخلة في ساحة البيت، إذا فرضنا ذلك، وهذا فرض غير واقع. إذا فرضنا ذلك في هذه الحالة يمكن إثبات الملكية استنادا بحسب رأينا إلى الاستصحاب، في هذه الحالة يمكن إثبات الملكية استنادا إلى الاستصحاب، لأن البايع كان مالكا للأرض سابقا فهو أيضا سابقا مالك شنو لتوابع الأرض، فإذا كان الكنز تابعا بهذا المعنى ولو فرضا حينئذ يكون مالكا له. فإذا باع الأرض وشككنا في ملكيته في بقاء ملكيته أو زوالها يمكن بالاستصحاب إثبات ملكية البايع علما للكنز لو فرضنا أنه كذلك، لكنه كما ترون فرض غير واقع ولا واقع له خارجا حسب الظاهر. هذا كله ينتقل بالبيع أيضا، هذا همات تنبيه جيد، إذا شككنا قلنا، وإلا هو بحسب القاعدة ينتقل للبيع ويملكه المشتري ولا شك في ماذا في الملكية حتى نحتاج إلى شنو إلى الاستصحاب، هذا هم بيناه سابقا. هذا كله يتبين من هذا كله أن في فرض كلامنا في محل كلامنا وهو ما إذا وجد المشتري الأرض، إذا وجد مشتري الأرض كنزا في الأرض التي اشتراها، واضح في الأرض التي اشتراها، حكمه ماذا؟ هو أنه له ويجب عليه شنو الخمس، يملكه ويجب عليه الخمس، هذا هو الذي ذكرنا. ولا يصح الاستدلال على وجوب التعريف بقاعدة شنو بقاعدة اليد، لما عرفت من أنه لا يد للبايع سابقا علما على الكنز بالمعنى الذي نفهمه من الكنز ونعرفه من الكنز، لا توجد يد لهذا البايع علما على الكنز، لأن يد البايع إنما تثبت على الأرض وتوابع شنو الأرض للمال الموضوع في ماذا في داخل الأرض وفي بطن الأرض، المالك لا يتثبت يده على ذلك، هذا ليس من التوابع حتى نستدل باليد السابقة على ملكيته ووجوب تعريفه له وعرضه عليه. إذن الدليل الأول لا يصح التمسك به. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني على وجوب التعريف في مسألتنا أن هذا المشتري الذي عثر على الكنز في الأرض التي اشتراها يجب عليه تعريف البائع. الدليل الثاني هو التمسك بالروايات، وقد استدل بذلك جملة من أعظم علمائنا منهم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. وهذه الروايات عديدة وأهمها ثلاثة. الآن نذكر الرواية المهمة أول ما ندخل في أول رواية، وهي أهم رواية من هذه الروايات الثلاث. هذه الرواية هي عبارة عن صحيحة الحميري. المروية في الباب التاسع من أبواب اللقطة. الحديث الأول، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر يعني حميري. كتبت إلى الرجل حميري يقول، حميري له مكتبات كثيرة، عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، ضحية في الحج يذبحها أو في غير الحج، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ توقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. الشيخ الصدوق يروي لعله نفس الرواية بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري أيضا، قال سألته عن عليه السلام في كتاب، سألته في كتاب مو مباشرة، عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. هذه هي الرواية الأولى. هذه الرواية استدلال بها يكون باعتبار ظهورها الواضح في وجوب تعريف الشنو؟ البائع، باعتبار احتمال أن تكون شنو الصرة إما له، فيجب تعريف ماذا؟ البائع. فيقال أيضا في محل الكلام حيث يحتمل بحسب الفرض في محل كلامنا، حيث يحتمل أن يكون الكنز علما للبائع، هذا المفروض في محل كلامنا، فأيضا يجب تعريف الكنز علما على البائع. فهذا هو الدليل على وجوب تعريف البائع. وجهة الاشتراك بين مورد الرواية ومسألتنا هو احتمال أن يكون المال الذي عثر عليه الشخص ملكا علما للبائع في كل منهما، هذا الاحتمال موجود، وحيث أن هذا الاحتمال موجود الرواية تقول يجب تعريفها علما للبائع، فإن عرفها فهي له، وإلا ملكها منه الواجد فهي لك، رزقك الله إياها. استدلال واضح. السيد القائل قدس الله نفسه ناقش في الاستدلال بهذه الرواية بأن هذه الرواية ليست واردة في الكنز، وإنما هي واردة في مجهول المالك، سأل مجهول المالك هنا عندما يتركوا مرادهم الأعم من مجهول المالك الاصطلاحي أو اللقطة. واضح؟ المهم أن يكون المال لمالك وهذا محترم موجود بالفعل يجهله منه، يجهله هذا الشخص، هذا المقصود به. واضح؟ المقصود بمجهول المالك هو أن يكون المال معلوم المالك، هذا شخص لمالك موجود بالفعل لكنه مجهول، فيدخل في باب مجهول المالك. مرة يكون لقطة، مرة يكون شنو؟ اصطلاحا مجهول المالك. السيد الخوي يقول أن مورد الرواية هو مجهول المالك، وذلك السر شنو هو؟ هو واضح أن هاي الدابة عندما تبتلع صرة فيها دراهم أو دنانير، هاي القضية حديثة العهد، لأن الصرة لا تبقى في بطن الدابة مدة شنو؟ طويلة من قدم الزمان. واضح، مو كنز، هذا ما له معنى أن يقال كنز. هذا مال ابتلعته الدابة حديثا، فهو إذن مال مملوك لشخص موجود بالفعل لكنه مجهول عند هذا الشخص الذي اشترى الدابة وذبحها ووجد فيها هذا المال، يجهل مالك هذا المال. واضح؟ فإذا هو مال يعلم بأنه مملوك في شخص موجود بالفعل لكنه شنو؟ مجهول. وحيث أن البايع هو أقرب المحتملات، مو أقرب المحتملات بأن يكون هو المالك لهذه الصورة، لأن الدابة شنو؟ دابته. فحينئذ لا بد من مراجعته، من مراجعة ماذا؟ البايع. إلى هنا القضية واضحة. ثم يضيف يقول: وبالتعبد الشرعي يسقط التعريف على غير شنو؟ البايع. يسقط التعريف على غير البايع بالتعبد الشرعي. يعني قلنا ظاهر الرواية يعرفها شنو؟ البايع فقط. إذا ما عرفها البايع فهي لك، مو إذا ما عرفها البايع تعرف بها شنو؟ أشخاص آخرين يحتمل أن يكون المال ملكا شنو؟ لهم. يقول هذا تعريف البايع فقط، وسقوط التعريف بعدم معرفة البايع فقط، هذا تعبد شرعي نلتزم به في مورد الرواية. يقول: وبالتعبد الشرعي يسقط التعريف عن غير البايع. هذا من جهة. وأما الحكم بأنها لك تملكها، هذا أيضا يقول على خلاف القواعد في باب مجهول المالك، لأنه يعني في باب مجهول المالك المال مع عدم معرفة صاحبه لا يكون ملكا علما للواجب، وإنما يجب عليه شنو؟ أن يوصله إليه، إذا ما تمكن يتصدق به عنه، لأنهم يعتبرون أن التصدق به عن المالك نوع إيصال شنو؟ له، نوع إيصال له. أما أن يكون لك ورزقك الله إياه، هذا على خلاف القواعد في باب مجهول المالك. هنا هم ما تضطر أن يقول بأن الحكم بكونها للواجد، هذا أيضا حكم خاص ولائي. الإمام عليه السلام أعمل ولايته في هذا المورد فأعطى هذا المال علما للواجد، وإلا على القواعد هو لا يملك هذا المال لأنه له مالك موجود بالفعل غاية الأمر لا يتمكن من الوصول إليه. هذا لا يبرر ماذا؟ أن يملك هذا المال كما هو القاعدة في مجهول المالك. واضح؟ هذا حكم ولائي من قبيل الفقيه الآن في مجهول المال، يقول لا تملكه. واضح؟ هذا على خلاف القاعدة. فالحكم بأنه لك هذا على خلاف القواعد، ونلتزم بأنه حكم ولائي خاص ثابت في مورده ولا يتعدى منه إلى مطلق مجهول المالك. بالنتيجة مناقشته هي هاي، أن الرواية موردها غير ما نحن فيه. واضح؟ غير ما نحن فيه، فيما نحن فيه محل كلامنا المال الذي لا يعلم بكونه مملوك لشخص موجود بالفعل، وإنما فقط شنو؟ يحتمل. واضح اللي أقوله؟ هذا محل كلامنا. كنز وجده في الأرض التي اشتراها. هو في احتمالات، اكو احتمال انه كنز قديم مملوك كذا للقدماء الذين انقرضوا وانتهوا وليس لهم شنو وارث، هذا احتمال، ليس له مالك موجود بالفعل، هذا احتمال. واحتمال ان يكون مملوك المن للبائع، وهذا لكن لا نعلم بوجود مالك له بالفعل حتى يدخل في باب مجهول المالك، هذا محل كلامنا. بينما مورد الرواية هو مجهول الشنو المالك، يعني المال الذي يعلم بوجود مالك له بالفعل لكن نجهله فيدخل في مجهول المالك، فالرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل شنو الكلام. الرواية تدل على أن مجهول المالك يجب التعريف، يجب التعريف به، المال المجهول المالك يجب التعريف به بلا إشكال، يجب التعريف شنو به، هذا على القاعدة. لكن أين هذا من محل الكلام الذي نحتمل أن المال ليس له شنو مالك موجود بالفعل، فكيف يمكن التعدي من هذه الرواية إلى محل الكلام؟ هذا كلام الشيخ الخوي في الحقيقة يعني أننا لابد أن نخرج واضح بهذه الرواية عن مقتضى القواعد المقررة في مجهول المالك مرتين، أن نخرج بهذه الرواية عن مقتضى القواعد شنو مرتين. مرة الأولى بالنسبة إلى الحكم بسقوط التعريف بمجرد عدم معرفة الشنو البايع، بمجرد أن البايع ما يعرفه يقول يسقط التعريف عنك، يكون شنو لك. شنو وجه الحكم بسقوط التعريف بماذا؟ بمجرد عدم معرفة البايع. بعبارة أخرى، ما هو الوجه في اقتصار التعريف فقط على من؟ على البايع، مع أنه من الواضح أن الصرة في بطن الدابة كما يحتمل أن تكون مملوكة للبايع يحتمل أن تكون مملوكة لمن؟ لغير البايع. هذه دابة تمشي في تسرح وتمرح، فلعلها التقطت صرة مملوكة لغير البايع وابتلعتها، فلماذا هذا الاقتصار على تعريف البايع فقط؟ واضح. بعبارة أخرى، أنه لا فرق بين البايع وبين غير البايع في أن كل منهما يحتمل أن يكون مالكا علما للصرة، لماذا يقتصر في التعريف على البايع دون غيره؟ هذه مسألة. هنا قال نلتزم نصدا صحيح، نخرج عن مقتضى القواعد في باب المجهول المالك بهذا النص الصحيح، فنلتزم في خصوص هذا المورد بالاقتصار على خصوص الشن البايع في التعريف، وهذا أي مخالفة. مخالفة ثانية بالنسبة للحكم الأخير، وهو شنو؟ وهو أنه لك، إن لم يعرفها البايع فهو لك وهذا رزق من الله ساقه إليك، هذا أيضا على خلاف القواعد المقررة في مجهول المالك، لأن مجهول المالك لا يملك، وهذا لماذا؟ لا يملكه أجده، لماذا؟ لأن له مالك موجود شنو؟ بالفعل يجب عليه الوصول إليه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه وتسليم المال فحينئذ يتصدق به أو يتصرف به مع الضمان كما هو المقرر في مجهول المالك. أما أن يملكه بمجرد أن لا يعرفه البايع، هذا أيضا على خلاف القواعد المقررة في مجهول المالك. هنا أيضا لابد شنو؟ أن نخرج عن مقتضى القواعد ونرفع اليد عنها بهذا النص شنو الصحيح، نلتزم بذلك في خصوص مورد الرواية. هذا معنى كلام السيد الخوي. لكن على كل حال، الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لتعدد الموضوع، لأن محل كلامنا المال الذي واضح لا يعلم بكونه مملوك لمالك موجود شنو بالفعل، وإنما فقط شنو يحتمل فيه ذلك. بينما مورد الرواية مال يعلم بكونه مملوك لمالك موجود شنو بالفعل، وفرق بينهما، فلا يصح الاستدلال بالرواية. هاي المناقشة. لا إشكال أن مورد الرواية هو مجهول المالك بلا إشكال كما يقول، بمعنى أن الصرة التي وجدها هذا الشخص هي مملوكة لمالك موجود بالفعل. حسنا موجود بالفعل مو مقصود أنه حي، مدينة حي، لكن بالنتيجة إذا مو هذا ورثته موجودين بالفعل. واضح؟ زين. وبهذه النقطة تختلف عن محل كلامنا كما ذكره. ليش؟ لأنه في محل كلامنا احنا ما نعلم أن الكنز مملوك لمالك موجود شنو؟ بالفعل، وإنما فقط نحتمل ذلك. من هنا قد يقال على أساس وجود الفرق بين الموضوعين في المسألتين في مورد الرواة وفي مسألتنا، قد يقال بأن لزوم التعريف في مورد الرواية، وجوب التعريف في مورد الرواية هذا على القاعدة، باعتبار وجوب إيصال المال إلى مالكه الموجود بالفعل، فيجب شنو؟ التعريف مقدمة لإيصاله المن إلى مالكه. ولا يصح حينئذ كما يقول السيد الخوئي الاستدلال بالرواية على وجوب التعريف في محل الكلام للفرق الواضح بين الموضوعين. زين. بعبارة أخرى أن وجوب التعريف في مورد الرواية لا يلازم وجوب التعريف في محل كلامنا، فالدليل الذي يدل على وجوب التعريف في مورد الرواية لا يدل على وجوب التعريف في محل كلامنا. هذا هو نفس إشكال السيد الخوئي. نعم، ظاهر الرواية هو وجوب تعريف البائع فقط، هذا هم لا بد من التسليم، يعني سقوط التعريف بمجرد أن البائع يقول أنا لا أعرف هذه الشنو هذه الصرة. مع أنه كما قلنا أنه كما يحتمل أن تكون الصرة للبائع مملوكة للبائع، يحتمل أن تكون شنو مملوكة لغيره، فيقع حينئذ الكلام في أنه ما هو الوجه في اقتصار التعريف على البائع في الرواية، ما هو الوجه في هذا الاقتصار، لماذا اقتصر في التعريف على خصوص البائع والحال أن احتمالات المالك عديدة موجودة في غير البائع أيضا. السيد الخوئي تخلص من المشكلة بأن قال قضية تعبدية نلتزم بها شنو؟ في موردها مو على القواعد، خلاف القواعد تعبدا نلتزم بها في موردها، تخلص منها بهذا الشكل. لكنه يمكن أن يقال في المقام، ومن هنا ننطلق لبيان كيفية الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. أقول يمكن أن يقال كجواب عن السؤال السابق وهو أنه لماذا اقتصر في التعريف على البائع، يمكن أن يقال أن الخصوصية الموجودة في البائع ليست موجودة في غيره من الأشخاص، وإن كانا يشتركان في احتمال أن يكون كل منهما شنو مالكا، لكن هناك خصوصية في البائع غير موجودة في غيره، وهذه الخصوصية هي كون البائع ذا يد، قلوا يا علماء، على الصرة الموجودة في بطن هذه الدابة سابقا. الخصوصية أن البائع يد له يد سابقة على من؟ على الدابة، وما في الدابة وما في جوف الشنو الدابة له يد على ذلك. هذه الخصوصية وهو كونه ذا يد هي التي أوجبت اقتصار التعريف شنو عليه، وهذه الخصوصية لا يشترك فيها غيره من ممن يحتمل أن يكون مالك، ما عندنا يقين بأنه ذا يد على من؟ على هذه الصرة، خصوصا إذا هو باعها، وهذا باعها من مدة، يعني هذا البائع الأول اشتراها من واحد آخر قبل سنة مثلا، خصوصا لا تبقى في بطن الدابة لمدة سنة، ها؟ فإذا لا يقين بثبوت بيد البائع القبل لمن على هذه الصرة، وإنما اليقين فقط في أن هذا البائع المباشر هو الذي ثبتت يده على الدابة، وبالتالي ثبتت يده على ما في جوف الدابة، لأن يده ثابتة على ما في جوف الدابة وعلى الدابة، امتاز بهذا الشيء، وهو أنه هو الذي يختص بماذا؟ بالتعريف. لماذا؟ نقدر نستنبط، وهذا قد يقال أنه يمكن أن نستنبط من ذلك أن الرواية تعد اليد السابقة إمارة على من؟ على الملكية. ها؟ أن اليد السابقة، إمام يقول، قاعد يقرر هذا المطلب، يقول هذه يد سابقة على هذه الصرة وعلى الدابة، وهذه اليد السابقة إمارة على الملكية، فتكون مملوكة له، فلا بد من الشنو؟ من التعريف. يجي الكلام السابق اللي انقلناه عن صاحب مصباح الفقيه، وهو أنه جواب على الاعتراض اللي يقول إذا هي إمارة على الملكية بعد لا حاجة للتعريف، مملوكة تعطى له، مو جي قال أنها كاشفة عن الملكية، لكن كشف شنو؟ ضعيف ناقص، يحتاج إلى تتميم بالادعاء بأن تعرض عليه، إذا ادعاها تعطى له ويحكم بكونها ملكا شنو؟ له. هذه خصوصية موجودة في البائع وليست موجودة في ماذا؟ في غيره ممن يحتمل أن يكون مالكا لها. أي واحد يحتمل أن يكون مالك لها؟ ماكو يقين بثبوت يده على من؟ على الدابة وما في بطن الدابة، يعني وعلى الصرة الموجودة في بطن الدابة، لاحتمال أن تكون الصرة ابتلعتها الدابة قبل يومين، ها؟ والاحتمال قائم. فإذا لا يقين بثبوت اليد للبائع السابق عليها، وإنما هناك يقين فقط بثبوت يد البائع اللاحق، البائع الأخير على هذه الدابة وعلى ما في شنو؟ ما في جوفها. وهذا يبرر ماذا؟ اختصاص التعريف به باعتباره ذا يد، لأن اليد علامة على من؟ قولوا يد على الملكية، لكن مو علامة على الملكية بشكل كامل، وإنما تحتاج إلى ضميمة الشنو؟ التعريف. وهذا على القاعدة، ولا يكون موجبا للالتزام بأن الحكم في المقام حكم شنو؟ تعبدي. ليس حكما تعبديا، وإنما هو على القاعدة. وأظن ظنا قويا أن غرض من استدل بهذه الرواية واضح على وجوب التعريف في محل الكلام، أن غرضه هو ذلك، أنه ناظر المن إلى هذا الشيء، ناظر إلى أن البائع صاحب يد اليمن على الصرة، واضح. وفي محل الكلام أيضا البائع صاحب يد اليمن على الكنز، واضح، صاحب يد سابق عليما على الكنز، فكأن هذا يكفي المن، يكفي لوجوب تعريف ماذا؟ تعريف البائع. وبذلك نصل إلى النتيجة التي لم نتوصل إليها في الدليل السابق. رواية تقول أن اليد السابقة إمارة على الجنة على الملكية، فيجب التعريف ونلتزم بذلك، وإن أنكرنا ذلك في الدليل الأول وفي قاعدة اليد بشكل مستقل. هذا قد يقال في مقام تقريب الاستدلال بالرواية على وجوب التعريف في المقام، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.